الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى في أنفسكم، اتقوا الله تعالى في أهليكم وأولادكم، اتقوا الله تعالى في أموالكم وتجاراتكم ومعاملاتكم، اتقوا الله تعالى بالوقوف عند حدوده، اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة المؤمنون، هل هلال ربيع، هل رأينا هلال شهر ربيع الأول الذي استنار بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه فصار يسمى ربيعا الأنور لأنه أنور الشهور، وإنما تشرف الأيام بشرف ما يحدث فيها، وإنما تشرف الأمكنة بشرف من يحل فيها. فقد شرف الله تبارك وتعالى هذا الشهر وفضله بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه، وقلوب المؤمنين تهفو مع بدايه هذا الشهر الى الحبيب الاعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارواح المحبين تحن الى لقائه صلى الله عليه وسلم ورؤيته وزيارته. وقد جاءت سنة العلماء قديما وحديثا أن يرجعوا في هذا الشهر إلى حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته، إلى شمائله وسنته عرضا وشرحا بيانا وإيضاحا، ليتم بذلك الاقتداء والاهتداء، وليتم بذلك الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الغرض منه صلى الله عليه وسلم ومن مولده وبعثته وإرساله إنما هو هداية الخلق، وإن الغرض من سنته صلى الله عليه وسلم وحديثه وشريعته إنما هو الاتباع والعمل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا في هذه الأيام الجميلة على اعتناق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بقلوبنا وأرواحنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم بالمحبة، بالأدب، بالتعظيم، بالاقتداء، بالنصح، يتحقق بعد ذلك بقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الإخوة المؤمنون، وضعت للأسابيع القادمة نهجا جديدا إن شاء الله تبارك وتعالى نتتبع فيه مواضيع من شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وآبائه بالشرح والتفصيل، الوصف حيث يمكن الوصف، والمدح والثناء من الله تبارك وتعالى ومن الصحابة حيثما وجد أو روي، ثم طريقة الاقتداء والاتباع، وكيف يشكر الله تبارك وتعالى، وكيف يشكر الإنسان الله تبارك وتعالى على هذه النعمة وعلى هذه الحاسة، السمع والبصر والذوق والشم واللمس، هي الحواس الخمس الظاهرة التي امتن الله تبارك وتعالى علينا بها ووهبنا إياها، وبدونها تنقص أسباب الحياة، وقد جعلها الله تبارك وتعالى كمالا للإنسان، كمله الله تبارك وتعالى بهذه الحواس، كما قال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا التقويم الذي خلق الله تبارك وتعالى الإنسان فيه من جملة أسباب كماله خلق هذه الحواس، كما أخبر سبحانه وتعالى عن إتقانه في خلق كل شيء عندما قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ونحن نحتاج إلى معرفة أسباب الطاعة والمعصية بهذه الحواس، كيف يعصى الله تبارك وتعالى أو يطاع بالسمع، كيف يعصى الله تبارك وتعالى أو يطاع بالبصر، كيف يعصى الله تبارك وتعالى أو يطاع باللمس أو الذوق أو الشم، أو كيف يعصى الله تبارك وتعالى ويطاع، وكيف يكفر أو يشكر بسائر الأعضاء التي وهبنا الله تبارك وتعالى إياها. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل خلق الله وأفضل خلق الله، حبيب رب العالمين، خاتم النبيين والمرسلين، لا شك ولا ريب، كما أخبر بذلك الصحابة الكرام، كما روي إلينا متواترا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وكان أجمل الناس وكان أكمل الناس. وقد بين الله تبارك وتعالى تمام خلقه وعظم شمائله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فنحتاج إلى معرفة صفته وسلوكه صلى الله عليه وسلم، وماذا صنع بهذه الأعضاء التي وهبه الله تبارك وتعالى إياها، كيف كان يمشي على وجه الأرض، كيف كان عليه الصلاة والسلام يحرك يده، بصره عليه الصلاة والسلام كيف كانت عيناه تبدوان، ما لون عينيه صلى الله عليه وسلم، وكيف كان ينظر إلى الأشياء. وقد أحببت أن أبدأ بالسمع، وحديثنا اليوم إنما هو عن السمع، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لشرف هذه الحاسة، لأن الله تبارك وتعالى قدم هذه الحاسة في الذكر في القرآن الكريم على البصر حيثما جاء ذكر السمع والبصر. قال الله تبارك وتعالى في بيان أحوال الكفار: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فلماذا تقدم ذكر السمع على ذكر البصر وترتيب القرآن الكريم ترتيب معجز؟ ومعظم الناس يظن أن البصر أهم من السمع وأكثر فائدة منه للإنسان، ولكن الحقيقة هي العكس، فالسمع أهم من البصر وأعظم نفعا للإنسان، بل ذكر علماء الأجنة أن أول ما تخلق من الجنين وهو في بطن أمه من الحواس إنما هو السمع، فلذلك قدم الله تبارك وتعالى ذكره. ولولا السمع لما وصلت إلينا آيات كتاب الله تبارك وتعالى المجيد، ولولا السمع لما عرفنا رسالة المرسلين، ولا عرفنا أحكام رب العالمين، ولا عرفنا طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى، ولا سبيل النجاة يوم القيامة. بل إن السمع جاء في آية في القرآن الكريم تدل على أن السمع أخفى في الإنسان من البصر، وتدل على أن حاسة السمع أدق في الإنسان من حاسة البصر من حيث ارتباط هذه الحواس بأسباب الحياة. فعندما جاء الحديث عن أهل الكهف وقصة أهل الكهف، قال تبارك وتعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ولم يقل تبارك وتعالى: فضربنا على أبصارهم، مع أن النائم يغمض عينيه عندما ينام، ولكن إغماض العينين يكون أولا، ثم يأتي بعد ذلك كف السمع. فمن نام وأغمض عينيه لا بد أن يسمع الأصوات الخفية إلى أن يغط بعد ذلك في النوم العميق، فعند ذلك يذهب عنه السمع فلا يسمع الأصوات الخافتة من حوله. فأولا يذهب بصر الإنسان، ثم بعد ذلك يذهب سمعه عند النوم. وذهاب البصر لا يعني ذهاب السمع، فلذلك جاءت البلاغة هنا تصف أحوال أهل الكهف وكيف غطوا في نوم عميق. فقال تبارك وتعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. رأس النبي عليه الصلاة والسلام كما وصف لنا كان رأسا عظيما. جاء في صفة رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم: كان عظيم الهامة، والهامة هي الرأس. وعظم الرأس مما يستدل به على الذكاء، لأن الرأس موضع الدماغ، والدماغ موضع العقل، كما ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء، أي موضع الحواس الباطنة كالإدراك والتمثيل والحفظ والتصوير. والأذنان كما جاء في حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، بل هو حديث متواتر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وهذا الحديث يشير إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعلم التشريح، أحد فروع علم الطب، أو علم وظائف الأعضاء. جاء الحديث معرض بيان ما يجب غسله من الوجه وما لا يجب غسله، هل يجب غسل الأذنين مع الوجه عند الوضوء أو لا يجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد بيان الحكم فقال: الأذنان من الرأس. فبين بذلك أن غسل الوجه عند الوضوء يجب من شحمة هذه الأذن إلى شحمة هذه الأذن، هذا هو الوجه الذي يواجه به الإنسان، ومن منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، هذا هو الوجه. والأذنان ليستا من الوجه، إنما هما من الرأس. فالحديث في أحكام الوضوء، ولكنه جاء أصلا في بيان وظيفة كل عضو وموضعه وماذا يتبع. وقد أثبت علم التشريح الحديث أن الأذنين من الرأس، وأنهما يتبعان الرأس ولا يتبعان الوجه في سائر الأعضاء. ويستنبط من هذا الحديث أيضا في هذا العصر حكم وأحكام تتعلق بجواز عمليات التجميل أو عدم جوازها، مما رأيت الحديث يدل عليه، فإنه قد تجوز بعض عمليات التجميل في بعض الأحيان لمن خرجت في وجهه مثلا نطفة ظاهرة، أو خرجت في وجهه مثلا دمن عظيم، قد يجوز له أن يصنع شيئا مما يذهب بهذا، غير عمليات شد الوجه. التي لا تجوز ما يصنعه الممثلون والمغنون والمشاهير ورجال السياسة في دول العالم قاطبة، هذا مما لا يجوز. لكن لو ظهر في وجه الإنسان شيء يشير إلى قبحه مثلا كدرمل لم يكن في أصل خلقته، لم يكن في أصل خلقته، جاز له أن يذهب به وأن يسويه بعملية من عمليات التجميل. لكن لو ظهر ذلك في أذنيه لم يجز له ذلك، لأن الأذنين الأصل فيهما التغطية، وتغطية الرأس عند العرب من المكارم، من مكارم الأخلاق ومن الفضائل. وكانوا يلبسون العمائم، والعمائم المحنكة هي التي تغطي الرأس والوجه، تغطي الرأس وجوانب الوجه أو جوانب الرأس معا فتغطي الأذنين. وكانت العرب تعرف اللثام وتتلثم، وهذا هو أحد الأجوبة التي تقال في معرض الرد على من يقول إن المرأة تتحجب والرجل لا يتحجب. أقول الحجاب للرجل من مكارم الأخلاق، ولا تجاوز هنا المصطلحات، لأن العرب كانت تكثر من اللثام. وتعرفون الأبيات التي استشهد بها الحجاج لما صعد المنبر في الكوفة وقال أنا ابن جلى وطلاء الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، ومراده بذلك هذه العمامة المحنكة التي تدور حول الحنك وتغطي الوجه، لأنهم لم يعرفوه لأنه كان يغطي وجهه. على أن بعض العلماء قال يجب على الرجل تغطية وجهه إن كان فيه فتنة للنساء. وتعرفون بعض القصص في الأدب العربي وأخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من ذلك قصة نصر بن الحجاج الذي نفاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من المدينة المنورة لأنه كان يفتن النساء، وكانت النساء تخرج إلى الطرقات للنظر إليه. الأذنان من الرأس. أذن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كسائر خلقته، جاء في صفة أذنه عليه، في صفة رأسه عليه الصلاة والسلام العظم، وجاء في صفة أعضائه اللطف، فأذناه كانتا لطيفتين صلى الله عليه وسلم. ولكن الغرض من الأذن والأذنين إنما هو السمع، والإنسان لا يشرف بمجرد العضو إلا إذا عرف ما يستخدمه فيه وعرف قوته فيه. فلا تعرف قوة العينين إلا بقوة الإبصار، ولا تعرف قوة الأذنين إلا بقوة السمع. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان أدق السمع. أعطي النبي عليه الصلاة والسلام الكمال في كل حاسة من الحواس بالأحاديث الصحاح الواردة في كتب السنن، وسنأتي على صفة بصره عليه الصلاة والسلام والمدى الذي كان يرى فيه والجهات التي كان يرى منها عليه الصلاة والسلام. ولكننا نحب أن نشير في هذا الموضوع إلى حديثين وردا في صفة سمع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أخرجه الترمذي والإمام أحمد وابن ماجه، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه عن سيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. يقول إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله تعالى. أطت السماء، الأطيط صوت الرحل، أي صوتت. أطت السماء وحق لها أن تئط. سمع النبي عليه الصلاة والسلام أطيط السماء لازدحام الملائكة على السجود لله تبارك وتعالى. وفي حديث آخر أخرجه الإمام أبو نعيم في الحلية عن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم أتسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء. الفرق بين سمع سائر الناس وسمع النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الأول يثبت النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه السمع الدقيق فيقول إني أرى ما لا ترون وإني أسمع ما لا تسمعون. وفي هذا الحديث المقارنة بين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أصحابه من حوله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء. قال إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تأط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. بعض العلماء كابن الأثير قال أطيط السماء هنا مجاز، لكن رد عليه العلماء وقالوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه السماء. قال إني لأسمع أطيط السماء، والسماء لا يكون إلا للأصوات، ولا يجوز التأويل في مثل هذا الموضع. فنستدل بذلك على دقة سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إشارة أيها الإخوة إلى وجه من وجوه كماله صلى الله عليه وسلم، الكمال في الخلقة والكمال في الخلق. كمل الله تبارك وتعالى جسمه في الخلق، وكمل الله تبارك وتعالى شمائله وصفاته في الخلق، فجعله أفضل العالمين، وجعله خير النبيين، وجعله أجمل خلق الله أجمعين. ومن أجمل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته التي جاءت الإشارة إليها في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى قل أذن خير لكم، في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم والرد على المنافقين ومنهم الذين يؤذون النبي. من المنافقين جماعة كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون هو يسمع لأصحابه، يسمع كلام أصحابه، فرد الله تبارك وتعالى ذلك وأجاب عن نبيه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تبارك وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. هذا من البلاغة في الكلام، إذا كان الرجل يسمع بإنصات شديد تقول هو أذن، وإذا كان يبصر بتدقيق وتمحيص تقول هو عين، أي صار كله عينا، صار كله أذنا، من باب تسمية الكل باسم الجزء، وهذا من أبواب المجاز، وهو من أبواب البلاغة والفصاحة عند العرب. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. تعالوا بنا نقف عند هذه الآية، يؤذون النبي ويقولون هو أذن، الجواب قل أذن خير لكم، أذن خير لكم لأنه يحسن الاستماع، وهبه الله تبارك وتعالى السمع وأعطاه الأذنين، فأحسن استماع الأصوات وأحسن تخير الكلام الذي يستمع إليه وأحسن الإنصات إلى الخير والهدى. قل أذن خير لكم، ترى هل نستطيع أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون كل واحد منا أذن خير للمسلمين؟ لا يسمع إلا حقا، لا ينصت إلا إلى خير. أيها الأخ المؤمن، إذا جلس بين يديك رجل وأراد أن يقص عليك خبرا تعلم أنه كذب اقطعه وقل لا أريد أن أستمع. إذا جلست إلى بعض الناس وابتدى أحاديث الغيبة يتحدث عن زيد وعمر بما فيه، أو ابتدى الافتراء والبهتان ويتحدث عن زيد وعمر بما ليس فيه، فأوقفه وقل لا أريد أن أستمع. فالأذن نعمة من الله تبارك وتعالى، والسمع حاسة شريفة من أشرف الحواس، ينبغي أن يستمع الإنسان بها إلى الخير. يقول تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استمعوا للقرآن، استمعوا للذكر، استمعوا للطاعة، استمعوا للعلم، استمعوا للسنة، لكن لا تستمع للباطل، لا تستمع للكذب، لا تستمع للفتنة، لا تستمع للغيبة والنميمة. بعض العلماء العربي يقول: أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا. أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا، يعني سمعه للخير وهو أصم أمام الباطل، أصم أمام الكذب، لا يستمع للكذب فهو أصم عند الكذب. أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا، سليم دواعي الصدر لا ناسق الأذى ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرا. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. من أجمل ما روي من الأحاديث أيها الإخوة حديث يغفل عنه الناس ولا يكادون يستشهدون به، ونحن في أمس الحاجة إلى تطبيقه في هذا العصر، وإن كان من الأحاديث الضعيفة من حيث الإسناد لكن العمل به في فضائل الأعمال مباح جائز بل مندوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه الخطيب البغدادي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عن: إسماع الأصم صدقة، إسماع الأصم صدقة، أن تسمع الأصم. هل يسمع الأصم؟ نعم يسمع شيئا ما، لأن الأصم ليس الذي ذهب سمعه بالكلية. عند العرب أخف أنواع الصمع الوقر، وفي آذانهم وقر كما جاء في القرآن الكريم، ثم بعد ذلك الصمم، وأشد منه الطرش، وأشد الأشياء الذي يذهب معه السمع كله هو الصلخ، وهي كلمة من غرائب الكلم في اللغة العربية. فالأصم يسمع السمع القليل القليل برفع الصوت والاقتراب منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إسماع الأصم صدقة. وهذا باب يفتح فيه باب لغة الإشارة لإسماع الصم وتعليم الصم والبكم ما لا يستطيعون سماعه، وهذا باب طاعة وخير وهو من فضائل الأعمال. فإذا رأيت رجلا أصم فأعينه على طلب العلم، وأعينه على سماع الحق والهدى والخير، إما بالاقتراب منه إن كان يسمع قليلا، أو بالإشارة إليه، أو بوضع الخط بين يديه. وهذه من الأمور التي ضيعها المسلمون لعقود طويلة بل قرون طويلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل سمعنا وبصرنا وأن يجعل حواسنا جميعا في طاعته. نسأله سبحانه وتعالى ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام إياه: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقوتنا ما أحييتنا. نسأله ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وفي قلبي نورا، اللهم اجعل عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعلنا نورا وأعظم لنا نورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.